محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيكون الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح منظومة العمريطي رحمه الله في نظمه للورقات للإمام الجويني. وهذه المنظومة كما لا يخفى منظومة اجتهد هذا الإمام في تيسيرها من جهة المعنى ومن جهة اللفظ، وهذا من أعظم المعينات على فهم العلم، أن يكون اللفظ واضحا والمعنى بين، والمعنى أن يكون اللفظ واضحا والمعنى بينا فيسهل فهمه ويسهل حفظه. وقد من الله على هذا الإمام بحسن النظم والسبك للكلمات مع حسن البيان لما يريد نظمه رحمه الله تعالى. وقد اعتنى بكثير من الكتب في نظمها، وخاصة من كتب الشافعية، لأنه إمام شافعي رحمه الله. وأنا ما عثرت على ترجمة تبين حياته بيانا تاما، ويمكن بالبحث يعثر له على ترجمة، وهو من علماء القرن العاشر، توفي سنة 990 أو نحو ذلك، فيمكن النظر في ترجمته في بعض الكتب المصنفة في التراجم. وأيضا هذا الوقت هو وقت انتشر واشتهر فيه أيضا كثير من أهل العلم في زمانه، خاصة في مصر، لأنه قاهري مصري رحمه الله. وقد صنف هذه المنظومة في أصول الفقه للورقات لإمام الجويني، وتبعه فيها، واختارها لأنها متن يسير سهل واعتنى به أهل العلم، وهذا على خلاف طريقة الإمام الجويني رحمه الله، ولذا اختار فيها أقوال ليست على طريقته في الاختيار، وخالف المتكلمين في بعض المسائل، ولهذا جاءت مختصرة فنظمها هذا المصنف رحمه الله، وهو يحيى بن موسى بن شرف العمريطي، كما سيأتي حيث عرف بنفسه رحمه الله. هذا من تمام الفائدة في دراسة العلم حينما يعرف المصنف والمصنف. ولا شك أن علم أصول الفقه من أهم العلوم، وهو علم معلوم عند الصحابة رضي الله عنهم، كما سيأتي له إشارة في كلام المصنف رحمه الله في من دونه أولا، المعنى أنه كان موجود وكان معروف عند السلف سليقة، لا يحتاج إلى كتابة وإلى تصنيف، بل كما كانوا رضي الله عنهم وسائر الناس في ذلك الوقت من العرب يتكلمون العربية سليقة، كذلك هم يعرفون الأحكام والقواعد والأصول بالسليقة، لأن أصول الفقه في الأصل مأخوذ من العربية، فهو سابق على النصوص، وهذه القواعد معروفة للعرب أصلا في كلامها. فلذا من كان عربيا متقنا لها فإن هذه الأصول تكون سهلة ويسيرة، ثم إذا انضم إليها معرفته للأدلة الشرعية فإنه يجعلها على وزان ما جاء في لغة العرب، فالقرآن عربي والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بلسان عربي. وعلم الأصول مهم لأن المتكلم فيه حجته قوية مهما كان المخالف، لأنك حينما تريد المسألة بدليلها تريدها بالقاعدة المستندة إلى قواعد الأصول المستندة إلى لغة العرب وما جاء في هذا المعنى، فتحجه بهذا ولا يمكن أن يخالفك. لكن حينما تكون حجتك عليه قولا مذهبيا أو قول إمام، الحجة ضعيفة لا تقبل ولا تكون حجة على غيرك، إنما الحجة فيما جاء في الكتاب والسنة. وهذه القواعد أخذت، هذه القواعد وهذه الأصول أخذت من هذه الأصول التي نزل القرآن والسنة، جاء القرآن والسنة على ميزانها. فلذا حينما تتكلم بأصل من الأصول فيسلم لك، فإذا خالف تقول ما الدليل؟ فإذا أوردت دليلا في مسألة وقلت يجب هذا الفعل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، وتقول الأمر للوجوب، فيكون عندك دليلان، دليل فرعي ودليل أصلي، أو هو أصل، تريد الدليل الفرعي في المسألة التي تحتج بها ثم تقول هذا واجب، هذا محرم، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا خلاف الأولى، ثم تريد القاعدة الأصولية في هذا الباب، فلذلك تكون حجتك عليه قوية. فإذا قال لا هذا ليس الوجود، تقول ما الدليل، ما الصارف؟ وقد نبه الشوكاني رحمه الله غيره من أهل العلم إلى هذا المعنى، وذكر في مقدمة كتابه إرشاد الفحول أن حجة من كان عالم بالأصول حجة قوية لا يغلبه من ينازعه إلا على سبيل المكابرة، إلا على سبيل المكابرة. ولذا أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب هذه الأصول وهذه القواعد. ثم هنا أمور تتعلق بهذا البحث تناسب في المقدمة، ولعله يأتي شيء منها أيضا في الباب الثاني، باب أصول الفقه، لأن عندنا قواعد أصولية وقواعد فقهية، قواعد أصولية وقواعد فقهية. والقواعد الأصولية هي الأصل وهي الحجة، وهي الحجة. القواعد الفقهية حجة من حيث الجملة، حجة من حيث الجملة، لكن الخلاف فيها ليس كالخلاف في مثل القواعد الأصولية، قواعد الأصولية لأن القواعد الأصولية متفق عليها لا يختلف فيها، والقواعد الفقهية قد يقع في بعضها خلاف، وهذا من الفروق منها، ولعله يأتينا إن شاء الله في الباب الثاني. فنشرع بعون الله سبحانه وتعالى في هذه المنظومة، سائلينه سبحانه وتعالى التسديد والتوفيق والإعانة بمنه وكرمه، آمين.
والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شرف الدين العميطي في نظمه على الورقات: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير الشرف العميطي للعجز والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشترى على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له
ابتداء جونا. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ بالبسملة، وهم يقولون البسملة الحمد لله، ينحتونها على هذا الوجه اختصارا، والمراد كما هنا بسم الله الرحمن الرحيم. والابتداء بالبسملة أمر مشروع في المصنفات، ومشروع أيضا في الرسائل الخاصة التي يرسلها أو يكتبها شخص لشخص أو لجماعة، كما ثبتت في ذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ابتدائه بالبسملة حينما كتب إلى هرقل، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم الحديث. وهذا من حديث أبي سفيان صخر بن حرب رواه عن ابن عباس كما رواه البخاري في أوائل صحيحه رحمه الله. كذلك حينما أراد أن يكتب بينه وبين قريش عليه الصلاة والسلام في قصة الحديبية، أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فحصل من المشركين مغالطة في ذلك، المقصود أنه أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. ففي دلالة على مشروعية الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هذا ورد في الرسائل الخاصة والعقود التي تجري بين اثنين أو جماعتين. المصنف رحمه الله هذا كتابه هل هو رسالة خاصة أو رسالة عامة؟ نعم، رسالة عامة ليست رسالة خاصة. إذن الكتب التي يصنفها الناس وأهل العلم رسائل عامة ليست خاصة، لم يصنفها لشخص معين أو لجماعة معينين، لا، تصنيف عام لعموم الناس لعموم الخلق بل حتى لغير أهل الإسلام، لأن كل من على وجه الأرض مخاطب بهذه الشريعة، وإما خوطب به ما جاء فيها من العلم النافع والعمل الصالح، فلذا هي رسائل عامة. فابتدأ العلماء هذه الرسائل العامة بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بماذا؟ بكتاب الله سبحانه، اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن القرآن افتتحه الصحابة رضي الله عنهم بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه ليست آية من الفاتحة عند جماهير العلماء والصحيح خلافا للإمام الشافعي رحمه الله، إنما هي آية للفصل، آية للفصل، وهي ابتدئ بها القرآن وتكون بين كل سورتين للفصل، كما ثبت في الحديث الصحيح ابن عباس عند أبي داود والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فبين ابن عباس رضي الله عنه أنها آية للفصل لكن ليست آية من السورة، إنما تفصل السورة عما قبلها سوى سورة التوبة، وكذلك أيضا هي جزء آية من سورة النمل في قوله سبحانه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فلذا كان يجعلها الفصل، وهي تبتدأ عند قراءة السور، تبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم. دليله ما رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فأغفى إغفاءه ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، الحديث قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أنها يفتتح بها السور عند قراءتها، وهي ليست آية كما تقدم لأدلة كثيرة، منها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور في الابتداء. دليله ما رواه مسلم من حديث هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول قال الله عز وجل إذا قال عبدي إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين ماذا يقول؟ حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم قال الله ماذا؟ أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، الحديث. شاهد أنه قال إذا قال الحمد لله، هل ذكر بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما ذكر. هذا صريح واضح بين أنها ليست آية منها. أما ما جاء من أم سلمة عند الدارقطني إن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيات الفاتحة هو حديث ضعيف، حيث وردت في هذا الباب حديث ضعيفة. ولذا لما صنف الدارقطني رحمه الله كتابا في الجهر بالبسملة قيل له هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك؟ قال أما عن النبي عليه الصلاة والسلام لا، أما عن الصحابة فمنه الصحيح ومنه الضعيف، وهذا من إنصافه رحمه الله، مع أن المشهور عند جمع من المترجمين وأهل التاريخ أنه ينحو مذهب الشافعي رحمه الله. فقيل إنه صنف هذا الكتاب وهذه الرسالة انتصارا لمذهب الشافعي، لكنه بين أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهر بالحديث إلا حديث أبي هريرة الوارد في هذا الباب عند النسائي، وليس فيه دليل على الجهر. والبحث هنا في بسم الله الرحمن الرحيم، ولذا المصنف رحمه الله ابتدأ بها لأن الصحابة ابتدأوا بها القرآن العظيم فقالوا بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك وضعوا الفاتحة في أول القرآن، فاتحة في أول القرآن كما تقدم. أيضا من الأدلة في هذا الباب على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية ما رواه الأربعة بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية، ما هي إلا 30 آية، قال: شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. ما هي هذه السورة؟ تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية بدون البسملة، بدون البسملة. وهذا أيضا دليل بين في هذه المسألة، فيتقرر أنها آية للابتداء. فإذا كان ابتدأ بها الكتاب العزيز فهو إمام الكتب، إمام الكتب، جميع الكتب التي تصنف يجب أن يكون القرآن إمامها، مثل المأموم خلف الإمام، المأموم لا يسبق الإمام ولا يتأخر عن الإمام، هذه كذلك جميع الكتب يجب أن تكون تابعة لهذا الكتاب، لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه، بل تتبعه وتتلوه، تتلو هذا الكتاب وتترك كل كتاب يخالف. والسنة من الوحي لأنها إما مبينة أو زائدة، إما أن تبين شيئا أجمله القرآن أو أن تزيد عليه شيئا لم يذكره القرآن أو أن تكون معه من باب تضافر الأدلة واجتماعها. هي مرتبتها لها مرتب من 3 مراتب أو من 3 مراتب، إما أن تبين شيئا أجمل مثل بيان إجمال الصلاة والزكاة والحج وأحكام كثيرة والوضوء، وإما ماذا؟ أن تزيد عليه أحكاما، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، في حديث أبي رافع ومقدام معدي كريم عند أبي داود وهو حديث صحيح. الثالث أن تكون معه من باب تضافر الأدلة والاجتماع، أن تأتي بما جاء به القرآن وأن توافقه بما جاء به القرآن، هذه هي السنة مع القرآن. ولذا وجب أن تكون جميع الكتب خلف هذا الكتاب تابعة له مؤتمة. ومن ذلك أيضا ما فعله المصنف وغيره من أهل العلم بما أجمع عليه الصحابة، وهو ابتداؤهم ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا واضح أيضا، هو في الحقيقة مأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام، وهو حيث افتتح سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم. فالصحابة رضي الله عنهم في الأصل وضعوها في أول القرآن لبيان أنه يستفتح بها الفاتحة، ثم فصلوا بينها وبين الآية الأولى بخط لبيان أنها ليست من الفاتحة، وربما وقعت في بعض المصاحف ورقم عليها رقم 1 لأن المسألة فيها خلاف، والأمر في هذا يسير عند أهل العلم، عند أهل العلم. ولهذا أجمعوا على أن حتى الشافعي رضي الله عليهم من قال إنها ليست آية من الفاتحة فإنه لا يكفر بذلك، لأن الخلاف فيها قوي، ولأن قول الجمهور هو الصواب في هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله جار ومجرور ولفظ الجلالة مضاف، والرحمن الرحيم صفتان لفظ الجلال، والمعنى أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، أو أصنف أحسن، أصنف، لأنه يقدر في كل مقام ما يناسبه. فإذا قلت أبتدئ ما ندري ماذا تبتدئ، هل تبتدئ مثلا بالسير، هل تبتدئ مثلا بالأكل، هل تبتدئ بالشرب وما أشبه، لكن نقدر في كل مقام ما يناسبه. فإذا كنت تصنف تقول بسم الله أي أصنف، عند الطعام بسم الله تقدير آكل، عند الشراب بسم الله أشرب، عند الركوب بسم الله أركب، فيقدر في كل موطن ما يناسبه. قال الفقير الشرف العمريت. سيأتينا أن المصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك الحمد لله فجمع بينهما، فلم يكتفي بالبسملة، وأن هذا هو عين الاقتداء بالكتاب العزيز، وقدم قبل ذلك ذكر فقره بين البسملة والحمدلة، وإن كان المتبع هو أن تذكر البسملة ثم ذلك الحمد لله رب العالمين ونحو ذلك، لكنه رحمه الله كأنه أراد أن يبادر بذكر حاجته وفقره مباشرة قبل أي شيء، وجعلهما بين قوله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين أو الحمد لله، إشارة إلى استعانته بالله عز وجل وفقره وحاجته، وأنه لا حول للإنسان ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو يبتدئ باسمه ويستعين بحوله وقوته سبحانه وتعالى ويشكره ويحمده ويثني عليه على ما من عليه به من النعم، وخاصة في أبواب العلم، لأنها من أعظم الأبواب التي المصنف والمؤلف بأشد الحاجة بل بأشد الضرورة لاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني هداية، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، كما في حديث عائشة عند مسلم عنها رضي الله عنها. قال الفقير الشرف العمريطي، قال فعل ماض، مع أنه يحتمل، لأن قال يظهر في قوله هل هو كتب هذه المقدمة قبل كتابته لهذا النظم أو كتبها بعد، أو كتبها بعد. إن كان قالها يعني أنه صنف هذه المنظومة أولا ثم بعد ذلك كتب المقدمة، فقال ها ثم إلى آخر المنظومة، فيكون قال فعلا ماضيا على بابه لفظا ومعنى أنه قاله في الحقيقة، وهو ما يريد أن يصنفه وأن ينظمه. وإن كان كما هو الأكثر أنه يذكر الإنسان المقدمة ويبين سبب التأليف أو ما ينظم كما للمصنف هنا، فالمعنى قال سيقول فهي فعل ماض لفظا، لكنها من جهة المعنى المراد أنه سيقول. وحيثما كان الحال فالمصنف رحمه الله أخبر أن حاله حال الفقير، لأنه يريد أن يقول قولا في علم مهم من علوم الشريعة وهو أصول الفقه. قال الفقير، ابتدأ بالفقير، هذا من أعظم التوسل إليه سبحانه وتعالى في طلب الحاجة، وخاصة في أبواب العلم. قال الفقير، الفقير الذي حالته شديدة ومضطر أشد الاضطرار، والتوسل كلما كان أشد وأبلغ، كلما كان الإنسان حري بالإجابة، فيذكر حال الفقير المحتاج المسكين، وأنه لا علم إلا ما علمه سبحانه وتعالى. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وفقير إلى رحمته، فقير إلى عونه، فقير إلى أن يفهمه وأن يعلمه. واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولا شك أن إظهار الفقر والمسكنة حينما يسأل الإنسان ربه من التقوى، ولذا كان هذا مناسبا حيث أظهر الافتقار وهو تقوى لله سبحانه وتعالى بإظهار الحاجة والمسكنة، ومن أعظم أسباب تيسير ما يريد الإنسان في أي أمر من الأمور. ولا يحق الإنسان شيء مهما كان هذا الشيء يسير في نظرك، فإنه ربما يستعسر عليك بأدنى الأشياء. فلذا قال الفقير، الفقير إلى من؟ إلى الله عز وجل، ولأنه أمر معلوم فذكر حاله وذكره معرفا الفقير بجميع أنواع الفقر والحاجة إليه سبحانه وتعالى. الشرف، الشرف هو شرف الدين، هو اسمه شرف الدين، وهذه ألقاب اشتهرت منذ زمن بعيد، وبعض العلم ينكر هذه الألقاب ولا يرى التسمي بها، لكن كثير من الألقاب هو لا يتلقب بها الإنسان إنما يلقب بها، واللقب إذا لزم صعب الانفكاك عنه، ولذا كثير من أهل العلم لقب بألقاب هو لم يلقب نفسه، وهذا في العادة في الغالب، وكانوا يلقبونهم صغارا بالألقاب الحسنة قبل أن تلحقهم الألقاب المذمومة كبارا، فإذا لقب لقب وهو صغير علق به واشتهر انفصلت عنه الألقاب المذمومة. ثم أيضا كانوا يلقبونهم تعبدا حتى يكون سببا في توجههم للعلم، من ذلك تقي الدين بن تيمية رحمه الله يقول ما معناه: إن أهلي لقبوني به واشتهر، لقبوه بهذا اللقب واشتهر، وإلا فهو لم يلقب نفسه بذلك، إنما اشتهر هذا اللقب ثم صار على معه. قال تقي الدين ابن تيمية حينما يأتي مثلا في كتب الحنابل ونحوهم والمراد به ابن تيمية رحمه الله، وإلا تقي الدين يوجد مثل تقي الدين السبكي، تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة 756، وابنه تاج الدين، تاج الدين السبكي عبد الوهاب، فهذه ألقاب تشتهر، والمعنى أنه اكتسب التقوى بالدين أو نحو ذلك من هذه المعاني الصحيحة. قال الشرف، شرف الدين، المعنى أنه اكتسب الشرف بالدين، اكتسب الشرف بالدين، وأن الدين شرفه وعظمه، وأعظم الشرف شرف العلم، شرف، ويقال الشرف مثل ما تقول التقي، أصل الشرف الدين مثل تقي الدين، لكن لما عرف إلى الشرف كان التعريف عوض عن المضاف إليه، ولذا يأتي مثلا قال التقي ابن تيمية مثلا، التقي بدل يقول التقي الدين مثلا أو التقي ونحو ذلك، فيأتون بأل التي هي عوض عن المضاف إليه، ولذا قال الشرف أي شرف الدين. العمريطي بفتح العين، وبعضهم يذكرها بالكسر، وعمريط هذه من أعمال القاهرة، من أعمال القاهرة، فنسب وهو يحيى ابن موسى بن رمضان شرف الدين العمريطي رحمه الله. ذو العجز والتقصير والتفريط، ذو صاحب العجز، قوله ذو العجز بدل من قوله الفقير، هذا وصف آخر أيضا لم يكتب قوله الفقير، أيضا هو ذو العجز، كونه فقير عاجز، وصف نفسه بالعجز، وهذا من هضم النفس، حيث هضم نفسه وذمها رحمه الله، وأنه عاجز، وأنه محل النقص بل محل العجز وعدم القدرة، لأن العجز هو عدم القدرة، العجز هو عدم القدرة، والمراد بالعجز هنا العجز المعنوي، لأن المقام مقام بحث في العلم، مقام بحث في العلم ونظم في العلم، فهو عجز معنوي، وهذا اعتراف بعجزه وعدم حوله إلا بالله سبحانه وتعالى. ويقال ذو العجز ذو صاحب، كأنه صار يعني صفة له، صاحب الشيء والذي يضاف إلى الشيء كأنه صار لازما له، ويقال ذو العجز، ما قال العاجز، ذو العجز والتقصير والتفريط. طيب هنا قال ذو العجز والتقصير، العجز هو عدم القدرة، والتقصير ما هو؟ تقصير القدرة ماذا مع عدم الكمال، الإنسان حينما مثلا يعمل شيء ويقصر يكون عنده ماذا قدرة، لكن هذه القدرة ماذا قاصرة، القدرة قاصرة. والتفريط، التفريط الإهمال، التفريط الإهمال عدم العمل. لو أردنا يعني أن ترتب حسب يعني حسب الترك وعدم العمل، كان المناسب أن يقال ذو العجز ماذا؟ العجز الذي لا قدرة له. التفريط ما هو؟ أن يكون عنده قدرة لكن لم يعمل، صح؟ والمقصر عنده قدرة، نعم، وعمل لكن عمله ماذا فيه؟ لم يكتمل، فيه تقصير. شو المناسب على هذا الترتيب؟ أن يقال ذو العجز ماذا؟ شو بعده؟ والتفريط والتقصير. كان هذا هو المناسب يعني من جهة الترتيب فيما يظهر، يعني العاجز الذي لا قدرة له عمل، والمفرط الذي له قدرة لكنه لم يعمل، والمقصر هو الذي عمل لكنه قصر في عمل، ما اجتهد فيه، ما كمل عمله. والذي دعا إلى هذا ماذا؟ من أجل، نعم، المناسب الروي، من أجل الروي: الشرف العمريقي ذو العجز والتقصير والتفريط. هذا مبالغة في الوصف بجميع أنواع عدم الحول وعدم القدرة، وهذا متفق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام يا موسى الأشعري: عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول، لا نافع للجنس. وهذا هو معنى هذا، كأنه يخبر عن هذه الكلمة بهذه العبارات الدالة بأنه لا حول له، لا حول له ماذا؟ عن شيء، ولا قوة له على شيء. لأن لا حول يعني لا شيء يحول بيني وبين أي شيء فيه ضرر إلا بالله عز وجل، ولا قوة لي على شيء إلا بالله عز وجل. ما نقول لا حول في شيء من الأمور، لا، في جميع الأمور لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فيه تمام التسليم. ولذا جاء في رواية صحيحة عند أحمد: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. ولو أخبر أيضا صحيح عند الحاكم: إذا قال عبدي ذلك قال الله، أو قال إذا قال العبد قال الله أسلم عبدي واستسلم. أسلم واستسلم حينما يلقي الحول والقوة ويعترف بالتقصير والعجز، فيكون مبالغة في التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، التسليم أو الاعتراف بالعجز وجعل الأمر إليه سبحانه وتعالى مع بعد الجهد، لكن هذا عبادة لله عز وجل. وإلا فالعجز في الأصل يستعاذ منه، كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي قال: كنت أسمع النبي كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبغل والعجز والكسل وضلع الدين وغلبة الرجال، ثمان كلمات. وقد وصى بها أيضا رجل يقال له أبو أمامة كما حديث سعيد الخدري عند أبي داود، ذلك الذي قال: هموم وديون لزمتني الحديث، قال: قل إذا أصبحت ومشيت. قيد في هذه الرواية بالصباح والمساء، الصباح والمساء. لكن رواية الشيخين كثيرا ما يقولها عليه الصلاة والسلام، وإذا أبي داود فيها بعض الكلام، لكن صحيح كما أنه كان يكثر أن يقول أو كنت أسمعه كثيرا. الشاهد قوله: العجز والكسل. العجز يكون بمعنى هو أن يكون عدم القدرة على الشيء. الكسل إيش معناه؟ القدرة على الشيء عدم، وهو نعم. وش يكون معنى هنا؟ إيش يكون معنى في كلام المصنف؟ الكسل. إذا صار عنده قدرة لكنه لم يعمل، إيش يكون؟ مفرط. مفرط، هذا هو التفريط. إذن هذا هو لا شك أن هذا من أعظم التفريط في فوات الخيرات والمصالح الدينية والدنيوية. قال: من العجز والكسل. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قابل بين كل جملتين، منها العجز والكسل. قال ذو العجز والتقصير والتفريط. ثم قال رحمه الله الحمد لله، ال هنا بمعنى الاستغراق، يعني كل الحمد. علامة ال الاستغراقية هو أن يصح أن يحل محلها كل، ويصلح أن تقول كل الحمد، كل الحمد لله. وهذه جملة اسمية من مبتدأ وخبر، الحمد مبتدأ لله الخبر أو متعلق الخبر كما يقولون، الحمد لله وحده سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله جمع بين البسملة والحمدلة، وفصل بينهما بقوله بالإخبار عن نفسه، فكأنه أراد أن يكتنف حاله هذين الاسمين أو هذين المعنى، يكتنف حاله هذان المعنيان العظيمان، وهو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى قول بسم الله، كذلك الحمد لله. وتقدم أن الصحابة رضي الله عنهم ابتدأوا بالبسملة ثم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين، فاقتدى بالكتاب العزيز. والنبي عليه الصلاة والسلام أحواله في الابتداء بالأمور المهمة على ثلاثة أقسام، إما أن يجمع بين البسملة، يعني الجمع بين البسملة والحمدلة، وإما أن يكون الابتداء بالحمد والثناء، أو أن يكون بالبسملة وحدها. البسملة وحدها تقدم في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين المشركين، أو كتابه كذلك إلى هرقل، تقدم كتابه ابتداء بالبسملة. الحمد لله رب العالمين هذا في خطبه كان يبتدئ عليه الصلاة والسلام بالحمد لله، وهذا هو الصحيح في جميع الخطب، خلافا لمن قال إنه يفرق بين الخطب، فخطبة العيدين يكون ابتداء فيها بالتكبير والاستسقاء بالاستغفار، وسائر الخطب بالحمد والثناء. والصواب أنه لا فرق بين جميع الخطب، لا فرق بين خطبة وخطبة، لا جمعة ولا غير جمعة. أما الجمع بينهما فكما فعل الصحابة، وسبق الإشارة أن السنة دلت على هذا المعنى في الجمع بين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين في الكتب العامة، وأعظمها هذا القرآن العظيم الذي هو إمام الكتب. الحمد لله، الحمد لله الذي قد أظهر، ذكره بلفظ الإلهية سبحانه وتعالى، لأن المقام مقام تأله، ومقام عبادة، ومقام سؤال وخضوع وانكسار، فناسب ذكر مقام الألوهية وهو تجريد القصد قولا وفعلا وعملا لله سبحانه وتعالى. وأعظم تجريد وتوحيد لهذه المعاني هو في مثل هذه المسائل، في البحث في مسائل العلم. وكان كثير من السلف رحمة الله عليهم من أهل العلم إذا أشكلت عليهم المسألة كانوا يستجيرون استجارة المضطر الغريق الذي يخشى الهلاك بالله عز وجل، يخشى الهلاك فيسأله سبحانه وتعالى يستغيث به كالإنسان الذي يخشى الهلاك حتى يفتح عليه في هذه المسائل، مسائل العلم. وهذا واقع له في كثير من المسائل. وكان منهم أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر عن نفسه أنه ربما مرت به المسألة لتنغلق عليه فيستغفر الله استغفارا عظيما وينفرد ويخلو بنفسه حتى يفتح عليه من أنواع العلوم والفهم في هذه المسألة وغيرها ما لا حسبان له به، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله الذي قد أظهر، تحقيق قد للتحقيق، قد أظهر. الألف هنا يقال لها ألف الصلة أو ألف الإطلاق، الألف لأنها زيدت كما يقال لإطلاق الروي، لإطلاق الروي، وإلا المعنى قد أظهر. الحمد لله الذي قد أظهر، فلو قلت أظهر وأشهر استقر. وفي بعض النسخ أظهر علم الأصول للورى وأشهر الحمد لله. طيب قوله هنا الحمد لله الذي قد أظهر، هل هو شيء موجود هذا العلم أو غير موجود؟ هل هو أظهره إظهارا يعني كان غير موجود، أو كان موجودا ثم أظهره سبحانه وتعالى على لسان الشافعي كما سيأتي؟ وش نقول؟ نعم موجود، موجود، وأهل العلم يتكلمون به وكان سليقة لهم، لكن الشافعي، لكن الله سبحانه وتعالى أظهره بمعنى نعم يعني أشهره وأعلاه وصار بينا وصار علما خاصا فيه تصانيف وفيه كتب لم تكن قبل ذلك، إنما كان يعرف بالسليق. هذا معنى إظهاره، إظهاره مكتوبا، إظهاره مبوبا مرتبا مصنفا، كسائر العلوم الأخرى التي تعرف بالسليق كما تقدم في علوم العربية وغيرها. ومثل مثلا العروض الذي اخترعه الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشعراء يعرفونه يعني في باب الشعر وبحور الشعر وهم لا، لكن لا يعرفونه على هذه الجهة من جهة هذه التسميات ونحو ذلك، إنما كان معروف سليقة لهم، فأظهره بمعنى أنه يعني دونه وكتبه حتى صار علما خاصا فيه مصنفات وكتب صغار وكبار كما سيأتي في كلام مصنف. الحمد لله الذي قد أظهر، وهذا ثناء عليه سبحانه وتعالى حيث من على هذه الأمة بظهور هذا العلم، لأنه كان في ذلك الوقت في عهد الشافعي وقبله هم يعرفون هذه الأصول وهذه القواعد بمقتضى عربيتهم، لكن لما تقدم الزمن أو تأخرت الأزمنة بعد ذلك ضعفت العربية وضعف باب العلم ونحو ذلك، فأهل العلم يسروا هذا العلم وسهلوه فجعلوه مدونا حتى يكتب، حتى كتبوه حتى يحفظ ويفهم. وأول من صنف في هذا الشافعي قال علم الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. علم الأصول ما هو هذا الأصول؟ وش المراد بالأصول هنا؟ طيب وش يدري منها؟ وما قال علم الأصول، قال علم الأصول، يمكن أنه أصول العقيدة، أصول التفسير، أصول الحديث، ما الذي يجعلك تجزم بأن المراد بالعلم الأصول هو علم أصول الفقه؟ نعم. طيب هو وفي عهده رحمه الله أيضا سائر العلوم الأخرى كانت معلومة، أيضا كانت معلومة سائر العلوم الأخرى. نعم ما جاء لسان الشافعي حتى ما أتى حتى لا. لكن هنا لسان الشافعي يعني إذا أردت أن تقول قوله يعني مرتبط بما بعده يعني على لسان الشافعي وهونا، لسان الشافعي وهونا، لكن لسان الشافعي رحمه الله كتب له الأم، له كتب أخرى أيضا، وممكن يرد يقول إنسان ما الذي يدرينا أنه أراد الرسالة؟ نعم أفعل. نعم قال أرفع الصوت شوي بس أحسنت، لأن هذه المنظومة يعلم كل من قرأها أنها منظومة أصول الفقه، أنها منظومة لأصول الفقه، ولهذه نظم الورقات، نظم الورقات. فلذا مع أن سيأتي هو النص على ذلك من كلامه، لكن يعلم المطلع عليها والقارئ لها أنها في أصول الفقه وأنها نظم الورقات، ولهذا قال علم الأصول للورى، علم الأصول أشهر. وإلا كلمة الأصول عامة تشمل كل أصل من أصول الشريعة، وهنا المراد بعلم أصول الفقه لما تقدم. علم الأصول للورى، إيش معنى الورى؟ الخلق، طيب الخلق منهم الحي ومنهم الميت ولا لا؟ طيب الميت هل يعني ينسب إليه هذا أو لا ينسب إليه؟ حين نقول أظهره وأشهره، الوراء الذين يأتون من بعدهم، على هذا ايش يكون؟ يكون عام، يعني يكون عام. قال علم الأصول للورى وأشهرها. الورى نعم، كيف اللي الذي يمختصر بهذا، يعني في كل زمان، يعني في كل زمان الورى، في كل زمان نعم. طيب لكن كلمة الورى ايش معنى الورى؟ الورى الورى استقاقها من وراء الشيء، وريا ايش معناه؟ انت حينما تقدح الزناد، ها الوري ايش معناه؟ هو ان تقدح الزناد بالحجر، بعض الحجر ها اذا قدحته اشعل نارا، اذا اشعلناه تكون ظهرت ولا لا؟ وكان قبل ذلك مخفي او كامن في الحجر. فالورى هو الظاهر من الخلق، الحي من الخلق، الموجود من الخلق. ولهذا ما قال للناس، لأنه يتكلم رحمه الله في زمانه عن أهل العلم الذين استفادوا من هذا العلم بتيسير الله سبحانه وتعالى على لسان الشافعي. وهكذا كل زمان من أهل العلم الذين يستفيدون. فالورى هم الموجودون في كل زمان، في كل زمان، لأنه من وري الشيء وهو إظهاره. أما الناس والخلق هذا يشمل للحي وللميت، يشمل الحي والميت. إحنا ما أدري مصنف قصد هذا، ما ندري، الله أعلم، لكن هذا من جهته. وقد يبين هذا أيضا قوله الحمد لله قد أظهر، قد أظهر علم الأصول للوراء الظاهرون، ففي مناسبة أظهر علم الأصول للوراء الظاهرون الذي نراهم، فهو الذي يتكلم في هذا العلم ويحمد الله سبحانه وتعالى حيث أظهر له هذا العلم واستفاد من هذا العلم. ثم بعد ذلك يأتي بعده قوم من الناس ممن يظهرون على وجه بسيط يخلقون سبحانه وتعالى فيستفيدون من هذا العلم. وليقال وأشهر علم، إذن هذا من المصنف رحمه الله امتنان وشكر الله سبحانه وتعالى حيث لم يكتفي، حيث لم يكن إظهارا، لا قد يظهر الشيء ولا نعم، يعني قد يظهر الشيء ولا ماذا ولا يشتهر، يظهر الشيء فيكون ظهوره قاصرا، ظهوره قاصر، لكن حينما ظهر واشتهر كان ظهوره بينا واضحا لا يخفى على أحد. ومن ذلك هذا العلم حيث أظهره سبحانه وتعالى على لسان الشافعي واشتهر في زمانه بعد زمانه. ولقال للورى وأشهرا، ثم قول الورى كما تقدم الموجود من الناس، وأن هذا يكون نعمة على من يتعلم هذا العلم، هذا العلم. ولذا هذا الظهور يمكن أن يريد به خصوص بعض الورى من أهل العلم، وقد يريد به عموم الورى، لأن بركة العلم الذي يعلمه أهل العلم تعود إلى عموم الموجودين من الخلق في ذلك الزمان، لأنهم يعلمون الناس ويسوسونهم بسياسة الشرع ويعلمونهم أصول الشرع وقواعد الشرع، فتكون أصول عظيمة يحيى الناس فيها حياة طيبة على مقتضى أصول وقواعد الشريعة. قال على من أو على ما ظهر هذا العلم، قال على لسان الشافعي قد أظهره، هذا له متعلق، ظهر بماذا أو بأي سبب؟ قال على لسان الشافعي. لسان الشافعي شو المراد بلسان الشافعي هنا؟ المراد قوله على لسان الشافعي وهونا قلم الشافعي. قلم الشافعي هذا واضح. لماذا؟ لأن الشافعي ألف كتاب الرسالة فعلى لسان الشافعي أي على قلم الشافعي. واللسان كما والقلم كما يقال أحد اللسانين، أحد اللسانين، بل القلم أشد أو أبلغ من اللسان من جهة، واللسان أبلغ من جهة، لكن القلم أبلغ من جهة أنه يبقى بعد ماذا؟ المصنف، بعد الكاتب يبقى كتابه، وما من كاتب لسيفنا ويبقي الدهر ما كتبت يداه، باقي ما كتبت يداه يبقى. أما اللسان يكون في وقته وأحبل حال تكلمه، وإن كان أشد من جهة، يعني له أشد من جهة، إنما هو القلم أبلغ من هذه الجهة، ولهذا يبقى ويحفظ ويقال على لسان الشافعي. وقال في المراقي أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي. أول بين هذا كالبيان لكلام المصنف على لسان الشافعي، أول من ألفه في الكتب على لسان الشافعي المطلب، أو أول محمد بن شافع المطلب، أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلب، وغيره له سليقة، غير الشافعي له سليقة، يعني أنه بسليقته يعرف هذا العلم على لسان الشافعي وهونا. هذا أيضا من نعمة الله سبحانه وتعالى، حيث أن هذا الإمام يسر الله سبحانه وتعالى بقلمه هذا العلم وبسطه وشرحه، وكان أهل العلم بعد ذلك يمتنون بهذا الكتاب، هذه الرسالة العظيمة التي ألفت ولم يكن تأليفه على مذهب ولا على قول، لا، مأخوذ من الأصول والقواعد هذا الباب التي ترجع إلى قواعد اللغة العربية وكلام العرب، وهونه ويسره، فهو الذي له ابتداء دونا، فهو الذي له ابتداء دونا. وهذا إشارة إلى أن هذا العلم كان موجودا قبل ذلك، إنما هو ابتدأ بتدوينه رحمه الله وابتدأ بتأليفه. وأما نفس هذا العلم فكان الصحابة يتكلم في هذا العلم، العموم، الخصوص، الإطلاق، التقييد، هذه العلوم علوم كانت معروفة وموجودة ويتكلم، لكن ليست على هذا الاصطلاح. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم حينما يسألون المسألة الحديث واحد، والمسائل متعددة، يذكرون حديثا مثلا في المسألة فيدل على بطلان هذا الشيء وعلى فساده، يدل على بطلان هذا الشيء، مثل أنه يقتضي الفساد. حينما يسأل الصحابة المسألة يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وأهل العلم قبل الشافعي يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، المعنى أن هذا العمل باطل فاسد لأنه مخالف لعمل النبي عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود رضي الله عنه حينما جاء أولئك القوم الذين كانوا في مسجد مساجد الكوفة كما رواه الدارمي في إسناد صحيح، يقول أبو موسى الأشعري رحمه الله أنه مر بقوم في المسجد ومعهم إنسان يقول اذكروا الله كذا، سبحوا الله كذا، ومعهم حصى يعدون به، اذكروا الله 100، سبحوا الله 100، ويعدون بهذا الحصى. فرآه موسى الأشعري رحمه استنكر هذا العمل، استنكر هذا العمل، فجاء إلى عبد الله مسعود وكان يجله، فقال يا أبا عبد الرحمن قوم بين دارك ودار فلان أو قال والمسجد يقول قائلهم اذكروا الله كذا، سبحوا الله كذا. قال ماذا قلت لهم؟ قال لم أقل شيء، انتظروا أمرك، يقوله أبو موسى. قال فلبس رداءه رحمه الله واستعد وذهب وهو موسى فوقف عليهم وكبيرهم يقول لهم اذكروا الله كذا سبحوا الله كذا ومعهم هذا الحصى يسبحون به كذا وكذا. فقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنية رسولنا صلى الله عليه وسلم لم تبلى، هذه آنية رسولنا صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وآنيته لم هذه آنية رسول لم تكسر، وثيابه لم تبلى، إنكم على بدعة ظلمة أو أنكم سبقتم أصحاب محمد علما. من أمره؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن لم نرد إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يصب. ثم قال الراوي فلقد رأيت بعض أولئك القوم يعني الذين فسبوا يطاعنوننا يوم النهروان، يعني إيش كانوا معه؟ مع الخوارج ظلوا. إن إذا بين رضي الله عنه مع أن هذه الحالة لم تقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بين أن هذا الفعل باطل لأن خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عمل عمل على غير هدي فهو باطل وشرع أمرا لم يأذن به الله. فهذه أمور معلومة بأقوال محكمة ومسددة من الصحابة رضي الله عنهم، وكلامهم كان قليلا لكنه علم عظيم وعلم كثير. فهذا العلم كان معلوم وكان موجود وفي قصص كثيرة، وفي كتاب عمر رضي الله عنه المشهور إلى أبي موسى الأشعري كلمات من هذا، قص الأشباه والنظائر وذكر عبارات من هذا، ومن تتبع من تتبع وجده كثيرا في كلام الصحابة رضي الله عنه، هو محل اتفاق منهم. إنما الشافعي رحمه الله دونه وجعله سهلا يسيرا حتى تيسر لأهل العلم بعده، ولقال فهو الذي له ابتداء دونا دونه في كتاب رحمه. ويقال ويذكر أن الإمام عبد الرحمن المهدي رحمه الله هو الذي طلب منه ذلك، وأنه أرسل له رسالة يطلب من تدوين هذا العلم، يطلب تدوين هذا العلم، وأنه كتب هذه الرسالة. والله أعلم بصحة هذه مشهور، وأنا ما أدري عن سند هذه الرواية. والمشهور عند أهل العلم أنه الإمام الشافعي رحمه، هل ابتدأه رحمه الله ابتداء هو أو سئل محتمل، وهذا قد يقع. الإمام البخاري رحمه الله هذا الصحيح يرجى أن يكون في صحيفة إسحاق بن راهوية رحمه الله، وإسحاق بن راهوية الحنظلي إسحاق بن إبراهيم رحمه الله هذا الإمام الحافظ كان البخاري أحد تلاميذه، فحضر مجلس يوم الأيام وكان إسحاق يحدث وجرى ذكر بعض الأحاديث، فقال لو تصدر واحد من الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فدون الصحيح منه لكان فيه خير كثير أو نحو من كلامه رحمه الله. وكان البخاري حاضرا فوقعت هذه الكلمة في قلبه فعزم على تصنيف الصحيح فابتدأ وصنفه، وصار الأمر إلى هذا الكتاب العظيم الذي أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلا فهو موجود، الحديث الصحيح موجود، إنما جمعه ورتبه ويسره، ولهذا كان تيسير عظيم للأمة، لأنه حينما جهد الكتاب الصحيح الحمد لله نعمة عظيمة، الحديث صحيح البخاري انتهى الأمر، حديث صحيح في صحيح مسلم كذلك نعمة عظيمة على المسلمين في هذه الحديث، وغيرها من الصحيح كثير. إنما هذا ولهذا تحتاج إلى الكتب في الكتب الأخرى تحتاج إلى شيء من المعاناة والبحث والنظر في الرجال التراجم. أما حين تقرأ الكتاب في صحيح البخاري قد جاز القنطرة، وكذلك صحيح مسلم، إلا يعني بعض الكلمات اليسيرة أو بعض من تقل على مسلم رحمه هذا شيء يسير، إنما الأصل فيها هو هذا كما تقدم. فهذه من نعمة الله سبحانه، هذا يجري في الأصول ويجري في الحديث ويجري في سائر العلوم، لكن في علم الأصول خصوصا هذا الإمام الشافعي أتاه الله عقلا وفهما رحمه الله. هذا الإمام كان له حلقة في المسجد الحرام الشافعي، وكان إسحاق أيضا حلقة. والإمام أحمد رحمه الله كان يأتي إلى المسجد الحرام وكان يحضر عند الإمام الشافعي ولا يحضر عند إسحاق بن راهوية، ويحضر إسحاق بن راهوية يعني في ويسمع من في غير هذا الوقت الذي وافق درس الإمام الشافعي رحمه الله. فقال له بعض أصحابه: تذهب إلى هذا الفتى وتدع إسحاق بن راهوية؟ قال: إن فاتني عقل هذا الفتى فمتى أدركه، وإن فاتني حديث إسحاق بعلو أدركه بنزول. يعني حديث إسحاق بن راهوية إن فاتني منه فلن يفوتني من غيره، سوف أدرك حديثه، لكن إن فاتني عقل هذا الفتى هو الشافعي رحمه الله فكيف أدركه؟ فكان يحضر عنده رحمه الله ويسمع منه هذا الإمام. وقد توفي سنة 204 للهجرة، وولد سنة 150 سنة وفاة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وعاش 54 سنة رحمه الله. نعم.
ورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت مدة من أمه مسهلا لحفظه وفهمه.
نعم. قال رحمه الله: وتابعته الناس. الضمير يرجع إلى ماذا؟ يوم الشافر. تابعه الناس في هذا رحمه الله. تابعته الناس. الناس هل هو يشمل جميع الناس أو عام أريد به الخاص؟ عام أريد به الخاص. من هو هذا الخاص؟ نعم، الاختصاص، وهم أهل العلم. تابعته الناس هم أهل العلم، لكن عموم الناس تبع لأهل العلم، فهم تبع لمتبوعين. إنما أراد مصنف هنا تابعته الناس أي أهل العلم، لأن الكلام في أصول الفقه، فهو فتح هذا الطريق ومهده. مثل إنسان يعني دل الناس على طريق لا يعرفونه، دل الناس على طريق وقال: هذا هو الطريق يوصلكم إلى البلد الفلاني. هذا نعم عظيم، دلهم. من بعدهم الناس ساروا على هذا الطريق حتى وصل، جاء بعدهم قوم فسهلوا هذا الطريق ومهدوه حتى صار ميسرا. الشافعي رحمه الله ابتدأه ودون فيه رحمه الله، لكن الناس تابعوا بعد ذلك، فجاء كلامهم كالموضح والمبين لرسالته. وإن لم يكن شرحا، يعني هذه الرسالة هل لها شروح؟ أنا ما أدري، ويذكر لها شروح عليها حواشي. أهل العلم صنفوا في هذا مصنفات، كتب كثيرة كما قال مصنف، هي من حيث الجملة كالموضحة والمبينة، وكلها راجعة إلى هذا الأصل، لأن كلام الشافعي رحمه الله في أصول الفقه مبني على أصول متفق عليها، أصول مجمع عليها لا يختلف فيها. وهذا هو الشأن في أصول الفقه، أنها تكون محل اتفاق، إلا مسائل يسيرة. ويقال تابعته الناس، ولا تكون المتابعة الواجبة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. ما في أحد يكون متبوع للناس أبدا، ولا يجوز لأحد أن يقول فلان متبوع، لا، ما هناك متبوع إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. إنما من كان تابعا للدليل فالناس يتبعونه، لا لأنه فلان، لا، لأنه اتبع الدليل. وهذا شرف عظيم للشافعي، تابعه الناس من سائر الطوائف، من سائر المذاهب بلا خلاف بينهم. لماذا؟ لأنه لم يصنف على قول شخص أو إمام، لا، صنف تصنيفا يرجع إلى أصول وقواعد مجمع عليها. وهذا هو الذي تطيب به النفوس وتطيب به القلوب، ولا يحصل عليه النزاع والخلاف. إنما حينما تقول قال فلان وقال فلان، ما هناك من يحتكم إليه إلى الكتاب والسنة، ومختلف جيف حكمه إلى الله. وتابعته الناس حتى صار حتى للغاية. يعني لم يزل المصنفون بعد الإمام الشافعي رحمه الله حينما يسر هذا الطريق وفتحه حتى صار هذا كتبا، قال كتب وكتب مثل الرسل ورسل، هذا واحد، وإنما قال كتب لكي يكون يعني أسلس مع روي هذه المنظومة، كتبا حتى صار كتبا، خبر صار صغار الحجم أو كبارا، صفة لقوله كتب صغار الحجم أو كبارا. أو هنا ما هي أو هنا؟ ها؟ يعني كتب صغار وكتب كبار، ويصلح أيضا أن تكون ماذا؟ ها؟ للتنويع، ها؟ للتنويع، أن تكون للتنويع، يعني بعضها مثل جالس الحسن أو بن سيرين ونحو ذلك، فكتب هذا الفن صارت على نوعين وكلها ترجع إلى علم واحد، وهو أو نقول يعني إلى شيئين ترجع إلى نوع واحد، إلى شيء من شيء واحد وهو هذا العلم، علم الأصول، حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. المصنف قدم صغار الحجم، وإن كنا يعني هل قصد ذلك، لكن لا شك أن طالب العلم حينما يريد يطلب العلم مش يقصد الكبار ولا الصغار؟ الصغار قبل الكبار، ولقال صغار الحجم. وهكذا طالب العلم أيضا يحسن أن يبتدئ بصغار الحجم. هل مراد صغار الحجم يعني الحجم من جهة الحس أو من جهة المعنى؟ نعم، من جهة المعنى، من جهة المعنى. طيب المصنف هنا قال أو كبارا، هل أراد هذا أو يحتمل هذا وهذا؟ نعم، هو محتمل الله أعلم، لكن أنت ممكن أن تقول صغار الحجم، صغار الحجم يحتمل أن يقال من جهة المعنى ومن جهة الحس، من جهة المعنى ومن جهة، إذ كتب هذا الفن في الحقيقة كسائر الفنون الأخرى، منها ما هي صغار الحجم لكن معانيها ماذا؟ كبار، ومنها ما هي كبار الحجم لكن معانيها واضحة مبينة، تكون بالنسبة لغيرها صغيرة. ولهذا العلماء الربانيون الذين يربون بماذا؟ بصغار العلم قبل كباره. ولكن ربانيين ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، يعني قال العلماء إن الرباني نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، والرباني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، بصغار العلم قبل كباره. فلذا ما يذكر لطالب العلم المبتدئ المسائل الدقيقة، المسائل الكبار التي قد يضعف عنها وقد تصده عن طلب العلم، كذلك أيضا طالب العلم يبدأ بالمسائل الواضحة البينة، كما كان السلف رحمة الله عليهم يبدأون بذلك حينما يدرسون العلم، وحينما يدرسون أبناءهم وأولادهم يبدأون أيضا بالأمور الواضحة البينة، وهذه الأمور الواضحة قد تكون مفهومة لهم وقد لا، وقد تكون غير مفهومة، إنما السنة أو الطريق المتبع هو البداءة بها. ولهذا قال حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، أو كبارا. وكتب أهل العلم في هذا الباب مختلفة، كتب أهل العلم في هذا الباب مختلفة، في مصنفات كبار الحجم ومعانيها فيها قلق، والمصنف رحمه الله وإن أراد عن كتب الأصول إنما لعله أراد كتب الأصول الخالصة من الدغر الذي دخل فيها. العلم الأصول من أكثر العلوم، من أكثر علوم الشريعة التي دخلها علوم أجنبية عن علم الأصول، حتى شابه من علم الكلام الشيء الكثير، حتى إن بعض المصنفين منهم غفر الله لهم ربما يعمد إلى العبارات يعني غير واضحة وغير بينة، وربما يخرج مصطلحات من مصطلحات المتكلمين لا يحصل فيها فائدة، بل تقرأ الصفحات تلو الصفحات لا فائدة فيها. ربما أحيانا يعني حينما يورد مسألة فيثبتها ثم بعد ذلك ينقضها ثم ينقض النقض، خاصة في باب الحدود أشياء لا فائدة فيها، وابتليت كثير من الكتب في بهذه المسائل الكلامية التي لو خلت منها لكان خيرا، ولهذا قلت الفائدة من كثير من كتب الأصول لأجل هذا السبب. لكن المصنف رحمه الله اختار هذا المتن، وهذا المتن قد خلى من هذه الأشياء، ولذا صنفه رحمه الله أو نظمه وبين أن كتب أهل العلم كانت على نوع صغار الحجم أو كبار الحجم، وهذا أيضا من تيسير هذا العلم. فمن كان مبتدئا في طلب العلم يعني يقصد إلى الصغير منها الذي مبناه معناه واضح تبين ولا إشكال فيه وهذا هو العلم كما يقال الرباني، وهم العلماء الربانيون الذين تمثلوا العلم قولا وعملا فحينما يتمثل إنسان العلم قولا وعملا يكون عالما ربانيا، ويكون علمه أيضا سهلا واضحا بينا لا في كلامه ولا في تصنيفه وتأليفه. قال كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه خير معنى أخير، لكن لكثرة استعمال خير أسقط من هذه نمزة خير كتب فلان خير فلان وما أشبه ذلك، يعني أخير، لكن لكثرة استعماله العرب لهم طريقة في الشيء الذي يكثر فإنهم يسهلونه وييسرون النطق به. وخير كتبه الصغار ما سمي كتبه يرجع الضمير على ماذا؟ علم الأصول، يرجع إلى علم الأصول لا يرجع إلى الشافعي رحمه الله. ولهذا قال وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار حجم أو كبر، أي كتب الأصول. وخير كتبه أي علم الأصول، خير كتبه الصغار ما سمي. المصنف رحمه الله ذكر صغر الحجم ثم قال وخير كتب الصغار، قد يكون هذا يرجح أنه أراد كتب الصغار صغار الحجم من جهة نعم، وقول الصغار الحجم هذا بالحقيقة هذا واضح، لأن الحجم يكون للأشياء ماذا؟ الحسي ولا، ويأتي المعنى هو الظاهر يأتي للحس، على هذا يكون قول الصغار الحجم قد لا يرد فيه ذكر المعنى، لكن من جهة المعنى وارد، ومن جهة الصغار والكبار هو وارد من جهة عبادة المصنف ليتبين الله صغار الحجم المراد بها صغار الحجم، يعني أنها كتب صغيرة يعني قليلة، ليست كثيرة الأوراق، ليست كثيرة الكلام، إنها مختصرة متون قليلة. ولذا مثل قال وخير كتبه الصغار ما سمي، أصل السمي والتخفيف لأجل الروي، بالورقات للإمام الحرمي، بالورقات، الورقات جمع ورقة، وهو من جموع القلة، جمع مؤنث سالم من جموع، ويسماها الورقات، وهي من الثلاثة إلى التسعة، ويقال الورقات للإمام الحرمي. من هو الإمام الحرمي؟ الجويني، وهو عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني رحمه الله، المولود سنة 1949 ومتوفى سنة 78 و400، يعني له كم سنة عاش؟ كم يكون عاش؟ 419 إلى 470، كم 60 أو أقل؟ يعني 59 محتمل، عاد ينظر متى ولادته، هل ولد مثلا يعني نعم 19 قصدي، هل في أولها في آخرها، كذلك مات في آخر 70، هذا فإن كان ولد في أول 79 وتوفي في آخر 70 يكون تم له 60 سنة، وإن كان في آخر 79 وفي أول 70 يكون له 58 سنة، وإن كان في أول أحدهما وآخر الثاني 59، لكن في الغالب إن يكون وسط فله 59 سنة رحمه الله، 59 سنة. وخير كتبه يعني يكون بالنسبة لغيره دون يعني عمره يعني قليل دون 60 رحمه الله، دون 60. وهذا أيضا مثل أئمة كبار مثل ابن رجب، عاش 59 سنة في سنة 795. نعم تأكد حجر قصدك وفاته كم؟ وفاته 852، وولد رحمه الله السنة 773، 73 في سنة 852 سنة. نعم نعم عندك 23 و52 كم يصير؟ 25 مع 50 75 سنة، سبع وعشرين سنة يعني ضرب 79 773 و852 من القرن المضى كم؟ 27 سنة ها؟ ومن القرن بعدها 52 سنة، 52 سنة أضف سنتين إلى 27 29 مع 50 كم يصير؟ 79. نعم وتبقى في وسط القرن التاسع رحمه الله 852. وهذا الإمام نعم سبقا 980 رحمه الله. المقصود أنه أن كذلك ابن القيم رحمه الله، ابن القيم له 60 و61 سنة رحمه الله، توفي سنة 751 وكانت ولادته 690 690 وعاش إلى 751 61 سنة. نعم وابن عبد الهادي له 44 سنة لما توفي. أي كبار ابن أبي موسى أصغر منه. المقصود أن لكن نفع الله بعلم هؤلاء الأئمة، نفع الله بعلم هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. الخزرجي صاحب الخلاصة يقال إنه مات وهو شاب له 23 سنة، صاحب الخلاصة رحمه الله توفي سنة 923، يقال له 23 سنة لما مات رحمه الله. قال وخير كتبه الصغار ما سمي أي سمي أي سمي بالورقات للإمام الحرمي، بالورقات للإمام الحرمي، الحرمي إمام الحرمين. لماذا سمي إمام الحرمين؟ نعم جاوى في مكة وفي المدينة. قال بعضهم إنه أما في الحرم المكي والحرم المدني في هذا المسجد وفي مكة، والله أعلم. لكن المشهور أنه جاور ماذا في الحرمين 4 سنوات، وإذا سمي فهذه إمامة مقيدة لأجل هذا. وإلا مع أنه إمام رحمه الله لكن له زلات غفر الله له، فإمام هو المتبع والمقتدى به، يطلق الإمام على المؤتم ما نطلق على أي شخص الإمام. لكن إذا أطلق وقيل إمام وبوي وكان هذا حينما تطلقه يكون معروف لغيرك لا بأس، لكن حينما تطلقه على عند قوم لا يعرفون هذا الرجل مثلا وربما قرأوا مصنفاته فظنوا أنه إمام يقتدى به ويؤتسى به، ربما اتبعوه واقتدوا به في كل شيء بمعنى أنه إمام، لأن الإمام هو الأمة المقتدى به. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا لم يكن من المشركين، هو المقتدى به المؤتم به. لكن ولا شك رحمه الله أنه كان عالما كبيرا وفقيها جليلا، إنما ابتلي ببعض أمور الكلام والبدع غفر الله له ورحمه، ويقال إنه ندم وتاب وله كلام في هذا مشهور، وقال إنه يموت على عقائد من عبد العزيز نيسابور كما وقع الرازي وأمثاله. فهذا الكتاب وخير كتب الإمام إمام خير كتب هذا الفن وهو الأصول، خير كتب الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. هو يسمى أيضا يكن أبا المعالي، يكن بأبي المعالي ولقبه إمام الحرمين ونسبته الجويني، نسبة إلى ماذا؟ إلى جوين من أعمال نيسابور، مثل ما تقدم العمريقي قيل إنها من أعمال القاهرة. قال: وقد سئلت، هذا تحقيق للمقام، حيث أنه قال وقد سئلت مدة، قد سئلت هذا ما لا يفهم من هذا قد سئلت، طيب طلب، لكن ماذا يفهم منه حينما يطلب منه أن يؤلف نظما في أصول الفقه أو أن ينظم متن الورقات في أصول الفقه، ماذا يدل على ماذا؟ نعم طلب منه، لكن يدل على ماذا؟ نعم أنه إمام في هذا العلم، والعلماء في وقته كثير، ثم أيضا خص هذا، ثم أيضا السائل من الذي سأله؟ في الغالب طلاب علم، لأن هذا الفن في الغالب حينما يسأل إنسان رجل من العلم أن ينظم في هذا الفن لا يكون السائل إلا من طلاب العلم، وهذا يبين أنه كان إماما مبرزا في زمانه معروف رحمه الله في ذلك الوقت. ويقال وقد سئلت مدة، ثم أيضا مدة، مع أنه كان يعتذر ويظهر عجز كما تقدم، العجز والتقصير والتفريط، ولا بد أنه حينما يسأل يقول يعتذر بهذه الكلمات ويقول لهم أنا لست لأهلا لهذا الشيء، أو ربما يقول أنا لست أهلا أن أدرس هذا الفن فضلا عن أن أدرسه أو عن أن أصنف فيه، كما يعني يقوله أهل العلم الذين يطلب من هذا الشيء، فيقول ومن عجائب الدنيا والدهر أنني أصنف بهذا الفن، فأنا لست أهلا أن يعني أجلس لطلبه، فكيف يسأل ويطلب مني أن أصنف فيه نحو ذلك. فهذا من التواضع، وهو من أعظم أسباب التوفيق، ولذا هذه المنظومة مع يعني المنظومة عن مضى لهذه المئات من السنوات إلا أنها قد ظهرت ولله الحمد، وصارت معروفة ومشهورة، تشرح في المساجد وغير المساجد وفي الدورات، ويدرس أهل العلم، وهذا من توفيق الله سبحانه ودلالة يعني على حسن قصده إن شاء الله رحمة الله عليه، خاصة اختياره لهذه الورقات التي هي من أقرب وأيسر المتون، وكذلك سلامتها من بعض المسائل الكلامية التي دخيلة على هذا الفن كما تقدم. قال وقد سئلت مدة، لم يذكرها لأنه يظهر أنه ليس من أهل هذا الفن أو نحو ذلك، ويعتذر في نظمه، في نظمه لماذا؟ مشحلا لحفظه وفهمه، يعني هذه حال، لأنه حال كونه مشحلا لحفظه وفهمه، كأنه يقول إن النظم لهذا الفن مع اشتراط أن يكون هذا النظم سهلا للحفظ وسهلا للفهم، هذا أمر يحتاج إلى من قد ملك زمام نواصي، من ملك زمام نواصي الكلمات وأحسن الاختيار للعبارات، وخاصة في الشعر، الشعر صعب، والشعر كما يقال وجائز في حالة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، الشعر صلف وقوي، وربما أن العبارات لا تأتي على ما يريد ولا ترد في خاطره إلى ما يقصد، فيحتاج إلى أن يأتي بعبارة أخرى، فربما لم يحصل مقصوده في نظم هذا الفن، خاصة في أصول الفقه، خاصة في أصول. لكن من أعظم التوفيق المصنف رحمه الله ما ابتدأ به من إظهار العجز والتقصير وفقره رحمه الله، ولهذا قال مسهلا لحفظه وفهمه، وهذا هو أعظم أسباب طلب العلم، الحفظ ماذا؟ والفهم، أيهما أولى، الحفظ ولا الفهم؟ نعم مطلقا نعم نعم الفهم ثم يحفظ، طيب جميعا الحفظ والفهم يجتمعان، لكن هل يبتدئ بالحفظ أولا أو بفهمه أو يختلف الحال؟ يبدأ بالحفظ، طيب نعم نعم يمكن يعني حينما يريد أن يعاني فهم شيء مثل الأصول يمكن لا يفهمها، يحتاج إلى مراس. هذه طريقتان في الحقيقة، ويمكن يجمع أن يقال الطريقتان صحيحتان. فإن كان الناظر في العلم والدارس العلم مبتدئ في العلم لتوه مبتدئ ولا زال طري، فقد يصعب عليه الفهم فيبتدئ بالحفظ، ابتدئ بالحفظ ولا تقلق من كونك لم تفهم، ابتدئ بحفظه بعد، خاصة في الطلبة. وكان السلف رضي الله عنهم يبدأون في تدريس العلم للصغار والناشئة بالحفظ، يلحقونهم في الكتاتيب والمساجد بالحفظ، وربما يسمعونهم أحيانا وهم صغار لهم 5 سنين 6 سنين، ثم بعد ذلك لا يزال يحفظ حتى يكثر علمه فيقوى فهمه، ولأن الحفظ وسيلة من وسائل الفهم. الحفظ وسيلة. وأن تنظر الآن الإنسان حينما يقرأ القرآن، يقرأ مثلا سورة أو آية فيفهم منها شيء، إذا قرأها مرة ثانية وثالثة ورابعة ظهر له من معانيها ما لم يظهر له من المعاني في قراءتها في مرة ومرتين، كلما زادت قراءته لها كلما ازداد فهمه لها. وهذا أيضا يظهر حتى مع الصغار، مع الصغار الذين يحسنون القراءة، فإنه من أعظم أسباب الفهم، من أعظم أسباب الفهم. فإذا كان صغيرا فالابتداء بالحفظ أولا، ثم بعد ذلك يشرح، وهذا يجعل المتن ثابتا راسخا لأنه حفظه حفظا قويا، ثم ترسخت هذه الألفاظ في قلبه وفي نفسه، فإذا شرح له هذا المتن أو هذا النظم انفتحت له آفاق كثيرة مختزنة في نفسه وقلبه بسبب حفظه، وكل هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان طالب علم كبير ولديه فهم، ربما أنه يبدأ بالمتن من جهة فهمه وقراءة شروحه، فإن تيسر له حفظه كان هو الأول أتم، وإن لم يتيسر له حفظه استحضره. وطالب العلم إما أن يكون حافظا مستحضرا، وإما أن يكون حافظا غير مستحضر، وإما أن يكون مستحضرا غير حافظ. كم مرتبة؟ حافظ ومستحضر، نعم، وحافظ غير مستحضر، حافظ مستحضر، وحافظ غير مستحضر، ومستحضر غير حافظ. ما هي أفضل هذه المراتب؟ الأولى بلا إشكال، إنسان يحفظ المتن ويستحضر، إذا سألت عن مسألة يريد الدليل مباشرة هذا. طيب الثاني أن يكون حافظ غير مستحضر، أو مستحضر غير حافظ، أيهما أفضل؟ نعم، المستحضر غير حافظ، نعم. لأن شو المقصود من الحفظ؟ هو استدلال بالمسائل، استدلال أنك تستدل للمسائل بها، وهذا هو مقصوده. لأن الحافظ ربما يحفظه نصا تماما، لكن حينما تقول مد يقول الدليل في بلوغ المرام، الدليل في موجود منه، أنا حافظ، تريد أسدك بلوغ من أوله إلى آخره، وأنت خذ الدليل متى ما وصلت إليه، ايش ينفع هذا؟ انتظر معي حتى أقرأ 1600 حديث، 1596 حديث، أنا سوف أبدأ أسرده من أوله إلى آخره، فإذا بلغ الحديث الذي تريده فاستوقفني، هذا ما فائدة. أو يقول أنا أسرده فإذا وصلت الحديث، أو مثلا في أي كتاب مثلا من الكتب في هذا الكتاب، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة. إذا المقصود من الحفظ هو استحضار المتن، استحضار المتن والاستدلال به، وطالب أن ينظر ما هي الطريقة التي تناسبه، فإذا حصل جنبه كان أفضل. فالكبير طالب العلم الكبير إذا كان يعني حفظه ضعيفا فيعتني بفهمه ثم يجتهد في حفظ ما تيسر من المتون أو هذا المتن المعين، لأنه هو المقصود من حفظه. ولهذا قال مسهلا لحفظه وفهمه. هذا رد على من يقول الناس اليوم إن الحفظ لا فائدة، المقصود الفهم. هذا حتى أهل العلوم الأخرى، العلوم الدنيوية، يقول لا بد من الحفظ، لا بد، وعندهم طريقة للحفظ، ولا يمكن أن يضبط هذه العلوم الدنيوية إلا بحفظ أشياء ومسميات وأشياء كثيرة. إذا لم يحفظ، يحفظ ماذا؟ لأن الفهم فهم لألفاظ، فهم لألفاظ، وهذا يستدعي حفظ هذه الألفاظ. فإذا لم يكن حافظا لها فات الحفظ والفهم. نعم. قال رحمه فلم أجد مما سئلت مدة، يعني في هذه المدة التي أسأل فيها عن بنظم هذا العلم وترددت عنه هضما للنفس وأنني لست من أهل هذا الشأن، لكن الله سبحانه وتعالى شرح صدره ويسر له قبول هذه المسألة، فكان فيه النفع العظيم. حينما الإنسان لا يرى نفسه أهلا للشيء من أعظم أسباب التوفيق، إنما حينما يأتي للشيء ويدعي أنه أهل الله وأنه يعني من الأمور التي ليست بشيء بالنسبة له، حري أن لا يوفق وأن لا يسدد. ولذا من جاء إلى الولاية أو الإمارة أو القضاء على أنه أهل لها ويدعي ذلك وسابق أهل إلى أن هو في الحري أن لا يسدد، أن لا يوفق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن سمورة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليه. من غير مسألة، هذا سئل المصنف رحمه الله ما تصدر. وإن كان لا بأس حينما يكون قصد النصح ليس القصد أمر الدنيا، إنما هذه الإمارة التي هي من باب الدنيا، لأنه الغالب الإمارة والولاية تحصل من الشرف في أمور الدنيا والمنصب وما أشبه ذلك. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري: نعمة المرضع بعسة الفاطمة، وحينما يأخذها يرتضع منها ويتغذى منها وينتفع بها، وربما أيضا يكون نفعه يتعدى فيحابي بها قراباته وأهله نحو ذلك فلا يعدل فيها. فنهى النبي عن سؤال الإمارة. أما العلم فالسنة الابتداء به قبل هذا السنة، إنما حينما يجد الإنسان بد ويكفيه غيره هذه نعمة عظيمة، فهي بلية. حينما يجد أن غيره يكفيه ويرى نفسه ليس لذلك، هذه ليس كتما للعلم، خاصة أن العلم هذا موجود وأبوابه مشرعة. ومع ذلك المصنف رحمه الله سئل عن ذلك، ولو ابتدأه قبل السؤال لكان فعلا حسنا. ومن طرق الخير التي هي من أعظم أبوابها هو باب العلم، وهو يرى نفسه ليس أهل ذلك ويتوقف ويتردد رحمه الله، مع أن له مصنفات أخرى في هذا الباب والناس يعرفونه بذلك، فلم يطلبه لأنه أهل ذلك. قال فلم أجد مما سئلت بدا. ما معنى البد؟ البد الفراق، البد الفراق، لا بد لا فراق، يعني الأمر اللازم، الأمر الحتم، الأمر الذي لا انفكاك عنه ولا خلاص. كأنهم ألزموه وأجبروه على هذا الشيء، وهذا حري بالتوفيق والتسديد. وهذا فيما تقدم في أبواب الإمارة والولاية من أعظم أسباب التوفيق، إلا أنه له أن يسأل حينما يخشى الفتنة والشر، يخشى الشر على الناس، ولا يجد أحد يقوم بهذا، ولو تركه لا تولى هذا شخص ليس أهل فحصل شر وفساد ورشاوى نحو ذلك. فليس قصده مصلحة نفسه، إنما قصده المصلحة العامة للناس. فإذا كان هذا في أبواب أمور الدنيا فأبواب العلم من باب أولى أن يستجيب إلى ذلك. وإذا كان البخاري رحمه الله وصغير السن صغير السن اشتهر بالحفظ رحمه الله وحفظ كتب وكيع وكتب كثير من أهل العلم وله دون 10 سنوات ما بلغ 10 سنوات ودخل مرة بلد من البلاد وقد وصلهم خبره وبلغهم أمره وحفظه رحمه الله. وصار له أيضا في بعض المجالس أنه صوب بعض الأئمة الكبار في بعض الروايات ورأوا كتب كتاب كان في الحلقة كان شاب صغير يقول لي لم ينبت ها هنا ولا شعره حتى ما بلغ. كان الشيخ يدرس كان صبي صغير صبي صغير فأورد حديثا فكتب رقعة يصحح الشيخ ثم أرسلها أو بعث بها إلى الطالب الذي أمامه لأنه ليس في أول حلقة لأنه صغير في وسطها وفي آخرة ثم وصلت إلى الشيخ ثم رآها فرأى التصويب فقال سأل عنه حتى عرفه فاستنكر قال ارجع إلى أصولك ارجع إلى أصولك يقولها البخاري رحمه الله للشيخ ارجع إلى أصولك فرجع إلى أصوله فوجدها كما قال البخاري رحمه الله. فعند ذلك عظموه وأكرموه وصار هو رحمه الله ما أراد ذلك إلا لأمر هذا أمر لا بد منه هذا أمر لا بد من بيانه لأن ما قصد بذلك بيان أن الرواية خطأ وغلط ويكتبون الطلاب يكتبون بعد الشيخ فلا بد من تصحيحه ومن الأمانة ومن العلم الذي لا يجوز كتمانه. والعلم ليس بصغر السن لا ولهذا صح له. فاشتهر أمره وظهر فكان في هذا البلد وفي غيره إذا خرج لشيء الحلاق لحقه طلاب العلم لحقوه قل وليس هنا شعره فيهرب منهم حتى يمسكوه بالقوة ويقعدونه ويقرؤون عليه. والشيء بالشيء يذكر مما يذكر عن الإمام الدارقطني رحمه الله أنه كان يحضر عند الحافظ الصفار حافظ كبير من مشايخ الكبار. كان الدارقطني رحمه الله كما لا يخفى حافظ كبير لكن لم يشتهر في أول أمره وكان شابا في ذلك الوقت فيحضر عند أهل العلم في حلق كثيرة. فإذا حضر عند أهل العلم يأتي إلى الحلقة الثانية والحلقات متواصلة حلقات متواصلة فإذا جاء إلى حلقة هذا الشيخ يكتب عند الشيخ هذا ما سمعه عند ذاك الشيخ قبل أن يفوت عليه اسم أو كلمة أو نحو ذلك يكتب. كان يحضر عند شيخ ثم يحضر عند شيخه الصفار فإذا ابتدأ الشيخ بسرد الأسانيد وإسماعها للطلاب جعل الدارقطني يكتب أحاديث غير الأحاديث يمليها إسماعيل الصفار رحمه الله حديث أخرى فلمحه بعض الطلاب الذين معه ورأوا يكتب أحاديث أخرى ليست مما يمليه الشيخ فقالوا له إنك تكتب غير ما يملي الشيخ لا يصح سماعك. فقال طريقتي في الحفظ ليست كطريقتكم يقوله الدارقطني رحمه الله. فلما أبى رفعوا أمره إلى الشيخ وقالوا له إنه يكتب أحاديث غير الحديث التي تمليها يكتب أحاديث غير الحديث التي تمليها. فقال الشيخ لماذا لا تسمع نصيحة أصحابك؟ قال طريقتي في الحفظ غير طريقتي. ثم قال ليعرضوا علي ما سمعوا منك في هذه الأيام. هم يسمعون من الشيخ مباشرة يكتبون ومصغون للشيخ. دارقطني رحمه الله يكتب أحاديث سمعها في مجلس قبل ذلك يكتبها والشيخ يملي ويسمع لكنه مشغول بكتابة سماع آخر. ليعرضوا علي فعرضوا علي قال قد أخطأوا في كذا وكذا وأخطأوا في كذا. استغربوا كيف يخطئون نحن نكتب من سماع الشيخ وهو يكتب سماعا آخر غير ما يملي الشيخ. فرجع الشيخ إلى أصله ف فوجد الصواب مع الدارقطني رحمه الله. وهذا في الحقيقة من آيات الله ومن حفظ الله لهذا الدين سبحانه وتعالى: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الإمام رحمه الله أيضا سلك هذا المسلك، فطلب منه وألح عليه طلاب العلم حتى شرح الله صدره لهذا النظم، ولهذا قال: فلم أجد مما سئلت بد لا فراغ، ومن سئل عن علم فكتمه ألجم الله بالجميع. وإن كان هذا غير داخل في هذا في الحقيقة، لأن هذا ليس من العلم المكتوب، لا هو موجود، غاية الأمر أنه ينظمه وإلا فلا يلزمه، فهو علم موجود. وربما أنك أحيانا لو رجعت إلى الأصل فهمك له قد يكون أيسر في مثل ورقات، إنما من باب التيسير العلم بنظمه، لأن بعض الناس يكون حفظ النظم عنده أيسر من حفظ النثر، وبعض الناس حفظ النثر أيسر عنده من حفظ النظم، وبعضهم الطريقتان عندهم مستويتان، فهم مختلفون. فالمصنف رحمه الله أراد أن يجمع بين أن يأتي بالطريقة الثانية بنظمه مع نثره، بنظمه مع نثره، فأجاب رحمه الله قال: فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت، شرع في الشيء أي ابتدأ فيه مستمدا، مستمدا يعني طالب المدد والعون والإعانة من الله سبحانه وتعالى، إذ لا توفيق ولا تيسير إلا بمدده وإعانته، ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، مستمدا من ربنا. مع أن هذا متن سهل بالنسبة لهذا الإمام الفحل الكبير رحمه الله، وهو من محفوظه وهو يفهمه فهما راسخا، ولكن استمد. والعبد إن غفل عن هذا الدعاء فهو في هلاك. ندعو دائما في صلاة: رب اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أنت على الصراط. ومع ذلك تسأل ربك الزيادة من الهداية، الزيادة من المدد والتوفيق، اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الهداية، المزيد من الهداية والتثبيت. وكذلك في هذا الباب وهو باب العلم أيضا في حاجة شديدة وضرورة أكيدة إلى سؤال الله سبحانه وتعالى في الاستمداد، بأن يعينه وأن يوفقه وأن يلهمه الرشاد والسداد والصواب. من ربنا التوفيق للصواب، لأن الإنسان قد يجتهد وقد يصيب وقد يجتهد وقد يخطئ، وإن كان إذا أخطأ له أجر، لكن إذا أصاب فله أجران. وفي هذا الباب وباب التصنيف والتأليف، حينما يصيب يكون له أجره هو، وكذلك أجور من تعلم هذا الصواب هو في صحيفته، لأنه سن هذا الباب أو شرع فيه كما ذكر رحمه الله، وغيره من الناس هو أعانه ويسر له هذا المتن بحفظه وفهمه. من ربنا التوفيق للصواب، من ربنا، تقدم أن الربانيين هم الذين يربون بصغار العلم قبل كباره، وهذا مناسب في حيث قال من ربنا، فهو يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يكون على هذا الوصف، وأن يمنحه هذه المنزلة، وأن يكون من العلماء الربانيين. وكل متعلم وطالب يلجأ إليه سبحانه وتعالى بأن يكون على هذا الوصف عالما عاملا، وهذا هو العلم الحقيقي، وهو العلم النافع الذي يسأله النبي عليه ويستعيذ من ضده: أعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع إما أن يكون تعلم ولم يعمل، أو تعلم أيضا والعياذ بالله فأضل، هذا أقبح وأقبح. ولهذا من شرار الأمة، أخوف ما أخاف على أمتي كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمران الحصين: منافق عليم اللسان، عليم على صيغة فعيل مبالغة، يعلم فيضل. وهذا من شر العلماء، حيث فتن الناس بعلمه وأضلهم، فزلته زلت هذا العالم يزل بها عالم، والناس يظنون أنهم على صواب لأنه مترأس بالعلم، ظهر بالعلم وليس منه في الحقيقة من شيء. من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب، النفع الدارين، وهذا هو المقصود من العلم، النفع أن تنفع نفسك أولا ثم تنفع غيرك، فإن لم يكن ذلك فجهل الإنسان خير من تعلمه العلم الذي يكون حجة عليه وعياذ بالله. وفي الحديث الصحيح أن أول من تسعر هنا ثلاث، ذكر منهم العالم الذي تعلم القرآن ليقال قارئ، أو القارئ الذي تعلم قال يقال قارئ. الحديث والأخبار في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والنفع في الدارين بالكتاب. ولذا أحسن ما يقصد، أحسن ما يقصد في هذا العلم، أحسن ما يقصد هو أن يحتسب الإنسان مجالس العلم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، المكث في مجالس العلم، لأن الإنسان حين يمكث في مجالس العلم فهو بعبادة وينتظر عبادة، سواء كان في مسجد أو خلوة. إن كنت في مسجد فأنت تنتظر عبادة ما الصلاة بعدها، إن كنت في غير مسجد كذلك. ورجل قلبه معلق بالمساجد، عند مالك أو عند مسلم إذا خرج منه حتى يعود إليه، وهذا إذا كان الذي خرج من المسجد واشتغل في أمور الدنيا لكن قلب على المسجد، فالذي في حلقة علم أولى بالدخول بهذا وإن لم يكن في مسجد، لأن حلقة سواء كانت في المسجد أو في غير المسجد. فإذا كانت في المسجد كانت أيضا من أعظم أسباب الخير والتوفيق. فهذا هو النفع الحقيقي، حلق العلم، مجالس العلم، تحفها الملائكة، تغشاها الملائكة، النزع من السكينة وغشتهم الرحمة وحفت الملائكة، وذكرهم الله في من عنده، يذكرهم سبحانه وتعالى في من عنده، يباهي بهم سبحانه وتعالى. هذه مجالس العلم، مجالس الخير. وقال: والنفع في الدارين، في هذه الدنيا ببركة العلم وتعلم، وفي الآخرة ثمرة هذا العلم، المقصود من الثمرة. ولذا قال العراقي رحمه الله في نظمه للاقتراح لابن دقيق: وأحسن ما يقصد في ذا العلم شيئان هما تكثيرك الصلاة للعادة بل قاصدا بذاك للعبادة، والنفع مطلقا كقول الحنظلي لعل ما أنجو به لم يحصل. وأحسن ما يقصد في ذا العلم شيئان هما تكثيرك الصلاة لا للعادة بل قاصدا بذاك للعبادة، تكثيرك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا للعادة بل للعبادة تتعبد بهذا، والنفع مطلقا، نفع مطلقا مو بخاص، مطلقا، أولا تنفع نفسك ثم تنفع غيرك، كما قال أحمد رحمه الله عن العلم طالب العلم قال: يكون له نية. قيل: كيف يكون له نية؟ قال: ينوي أن يعلم نفسه أو ينفي الجهة نفسه وأن يعلم غيره. أول ما ينوي الإنسان يتعلم العلم نفسه ثم ينفع غيره، والنفع مطلقا كقول الحنظلي. من هو الحنظلي هذا؟ نعم، إسحاق، أحسن، إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية رحمه، هذا الحنظلي، الحنظلي رحمه الله من بني حنظلة، كقول الحنظلي لعل ما أنجو به لم يحصل. الحنظلي ابن مبارك رحمه الله، نعم، لا، عبد الله، عبد الله كقول عبد الله مبارك حنظلي، لا، عبد الله ابن مبارك، نعم، عبد الله ابن مبارك، عبد الله المبارك هو المراد هنا، نعم، المروزي، نعم، مروزي نسبة المروز وحنظلي أيضا، وحنظلي من المروز هذا نسبة إلى البلد، لكن هو حنظلي نسبة إلى بني حنظلة، وراجع ترجمته موجود ينظر إبراهيم عبد الله المبارك ضمن حنظلي وهو المراد هنا. عبد الله المبارك رحمه الله توفى سنة 83 للهجرة رحمه الله، من كبار الثامنة، من رؤوس الثامنة، إمام في العلم والعبادة والزهد والورع، جمع خصال الخير رحمه الله كما يقول حافظ بن حجر رحمه الله. يقول: لعل ما رأوه يكتب العلم، كل ما سمع فائدة كتبها مباشرة مع إمامته يكتب، فقيل: إلى متى تكتب؟
تكتب كل شيء؟ ماذا قال رحمه الله؟ لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها حتى الآن، لعل الكلمة التي فيها النجاة وفيها الفوز والظفر لم أكتبها حتى الآن، لعل ما أنجو به لم يحصل. ولهذا قال المصنف: والنفع في الدارين بالكتاب. شو المراد بالكتاب؟ هذا الكتاب يصنف، وهذا النظم. الكتاب من الكتب، والكتب هو ماذا؟ هو الجمع، ومنه الكتيبة، ومنه الكتيبة، فالشيء المكتوب المجموع، واكتبها بأسياري، اجمعها بأسياري، فهذا معنى الكتاب. ولأنه فيه جمع الكلمات، جمع الجمل بكلمات، وجمع الكلمات بالأحرف، فهو جمع بعد جمع، سمي كتابا من الكتب وهو الجمع. والنفع في الدارين بالكتاب، وهذا هو المقصود، أن حينما يتكلم متكلم في العلم أو يصنف في العلم يرجو بذلك النفع في الدارين، في الدارين، لأن أول ما أول نفع الدارين عليه هو بأن يتعلم العلم ويعمل، ثم بعد ذلك النفع لغيره، ثم ثمرة ذلك تظهر في الآخرة حينما يرى الجزاء والثواب بعمله الذي علمه، ومن استفاده منه. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. لو دل على خسرة يسيرة من خسرة خير في أمر من أمور الدنيا، من دل على خير فله من أجر. فإذا كانت هذه الدلالة في أمور الدين والتعليم كانت أرفع وأعلى، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا لا ينتبه إلا المتيقظون الذين استحضروا أنهم راحلون في يوم الأيام، ويجتهد في هذه الحياة بكل عمل يقربه الله سبحانه وتعالى، ولا يحقر أي شيء، لا تحقر أي شيء يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. لأنه حينما ينتهي الإنسان ويطوى كتابه وتنقطع حسناته إلا ما تسبب إليه في الدنيا من شيء يبقى، انتهى كل شيء، طوية ولا تسعة مندم ولا رجوع. أما المتبصر فتجري صحيفته، وإن مات وله 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، 100 سنة، فإنه يعيش آلاف السنوات لجريان صحيفته بالحسنات التي تجري من بعده. فأنت مثلا لو أنك دعوت إنسان إلى خصلة من خصاله، تعرف شخص لا يصلي مع الجماعة، متكاسل لا يصلي مع الجماعة، فدعوته بالكلام الطيب والأسلوب الحسن ورفقت به حتى من الله عليه سبحانه وتعالى يصلي مع الجماعة. كل ما صلى هذا الرجل صلاة الجماعة كتبت له كتب له أجره، وكتب في صحيفتك مثل ما كتب له. فصريح قولنا: من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل، لا ينقص من أجره، لا ينقص من شيء، وأنت يكتب لك جميع ما يعمل هذا الشخص لدلالته إلى خصلة، ما دام يعمل بهذه الخصلة من خصال خير. ولو أنه دل غيره على هذه الخصلة التي دللته عليها كتب لمن دله حسنته، وكتبت لما للدال الأول اللي هو أنت تسمى ذلك، والدال الثاني. نعم عظيمة. وجاءت الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ما يحقر شيء من أمور الخير حتى ما ترى في طريقك من حجر تزيله، ورقة ترفعها لعل فيها نجاتك في الآخرة. رجل نجا بغصن شوك، دخل الجنة غصن شوك، هذه نجاته كما في صحيح مسلم. فهو يتقلب في الجنة، مر بغصن شوك، ما احتقر هذا، لكن استحضر إخوانه المسلمين، بل استحضر عموم من يمر في هذا الطريق لا يتأذى من هذا الطريق. قال يقول في نفسه: أزيل هذا عن المسلمين وإن لم يتكلم به. أنت حين تستحضر هذا المعنى وأن ترضع الحجر وتنحيه عن الطريق عمل عظيم. الناس ما يدرون ما في قلبك وربما لا يراك لكن يراك سبحانه وتعالى. قال أنحيه لا يؤذي مسلم، فهو يتقلب في الجنة. والأخبار في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود هو النجاة. والإنسان لا يدري ما هي نجاته وما هو العمل الذي ينجو به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نبدأ في الموصول طيب نأخذ بعضنا.
قال رحمه الله: باب وصول الفقه. هذا وصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني. الفقه والجزئان مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفضل ما على سواه ينبني.
نعم. قال رحمه الله: باب أصول الفقه. باب أصول الفقه هذا في الغالب يعني يكون فيه تقدير، يعني هذا باب، باب أصول الفقه، فهو خبر تدعو تقديره. هذا باب أصول الفقه. شرع المصنف رحمه الله في نظم الورقات، الأول الأبيات تقدمت ثمانية أبيات مقدمة لهذا المصنف، وهذه طريقة متبعة لها العلم. والمصنف قد أحسن رحمه الله في هذه التقدمة، تعلمنا آداب كثيرة كلها مأخوذة من الأدلة في الكتاب والسنة ومبنية عليها كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله. فإذا كان مثل هذا الإمام يقول مثل هذا، فمن كان أقل علما وفهما أولى أن يلتزم هذه الآداب وأن يتمثل بها في تعليم العلم، تصنيف العلم، كتابة في العلم، حتى لا يغتر بعلمه، فإنه حينما يغتر فهذا عنوان هلاكه والعياذ بالله. قال هاكا هاكا، هذا يقول هذا التنبيه، وهو اسم فعل أمر معنى خذ، معنى هاك أصول الفقه، ولهذا نصب أصول، يقول خذ أصول الفقه، هاك أصول الفقه لفظا لقبا. المصنف وفى بذلك بعدما ذكر أنه لم يجد بدا فاستجاب رحمه الله فقال هاك، كان يقول خذها ميسرة مسهلة، استعنت الله سبحانه وتعالى وسألته التوفيق، ثم بدأ مباشرة في نظمها لفظا. أصول الفقه لفظا، فلفظا هذا مراد به تسمية أو اللقب على أن هذا اللفظ وهو أصول الفقه لقب لأصول الفقه، لقب لأصول الفقه. ويقال لفظا لقبا، لقب صفة لقوله لفظا، فالمعنى أن اللقب، أن أصول الفقه هذا لقب لأصول الفقه. واللقب قد يكون بالمدح وقد يكون بالذم، وهذه ألقاب بالمدح، بالمدح، فلقب هذا الفن أو اسمه وسمه لقب، وقد يكون من باب التوسع ويكون من باب الاسم في الحقيقة اسما ولقبا، يعني لفظا ولقبا، لكن ذكر لفظا لأن المقام مقام لفظا الآن، فأنت تلفظ بالأصول وتلفظ بالفقه، فهما كلمتان أضيف إحداهما للأخرى، تركب منهما جملة أو شبه جملة هي أصول الفقه مضاف ومضاف إليه، تركب منها قولك أصول الفقه وهو قوله أصول الفن، لفظا لقبا لهذا الفن، للفن وهو الأصول. من جزئين قد تركبا، جزئين، ما هما الجزئان؟ نعم، الفقه وأصول، أو أصول والفقه، هذان الجزئان. إذا قد تركب من جزئين، وإلا فالأصول شيء والفقه شيء، فلما جمع بينهما صار هذا اللفظ لقب لهذا الفن وسمي بأصول الفقه. قد تركبا، يقولون التركيب في الغالب تركي يكون بين شيئين مختلفين أو بين شيئين مؤتلفين، والتأليف يكون بين شيئين مؤتلفين، لأن هناك التأليف والتركيب والترتيب ونحو ذلك. لكن المجتهد في هذا الباب التأليف والتركيب. هل أصول الفقه المركب المشتمل على هاتين الكلمتين هل هو مركب أو مؤلف؟ المصنف قال قد تركبا، ولو قال قد تألفا لكان صحيحا وكان أمس وأقرب إلى معنى هاتين الكلمتين، لكن قال قد تركبا لأنه أسلس من جهة النظم، يعني لقب تركبا فهو أسلس، ولذا قال اختان تركبا، ولأن التركيب يشمل يدخل فيه التأليف، يدخل فيه التأليف، ولقد تركب. فالمركب يكون، فكل لقب ماذا؟ فكل مركب لقب، نعم، وليس كل لقب مركبا، نعم كل لقب مركبا، فكل تركيب أو مركب يكون لقب أو مؤلف، رصي كل مركب مؤلف، كل مركب مؤلف، لأنه أعم، لأنه أعم أعم، أو بالعكس كل مؤلف مركب لأنه ماذا أخص ولا لا؟ الأخص تدخل عليه الكل، الأخص هو الذي يدخل عليه الكل، والأعم هو الذي يدخل عليه. عندما تقول مثلا الإسلام والإيمان والإحسان، إيش نقول؟ كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، كل محسن مؤمن، وكل محسن مسلم، وكل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم محسنا، وليس كل مؤمن محسنا، فالأخص هو الذي تدخل عليه كل، والذي تدخل عليه كل، فكل لقب ماذا؟ فكل مؤلف مركب، وليس كل مركب مؤلف مؤلف. يعني المصنف رحمه الله قال قد تركبا من هذين من هاتين الكلمتين، وهذا مجتهد عند علماء الأصول رحمه الله عليه، وقولهم بتركيب الأصول من أصول ومن الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان، الأول الأصول الثاني الفقه والجزآن مفردان. الأصول مفرد ولا جمع؟ طيب كيف قال مفردان؟ نعم أن أي ليس طيب شو يريد؟ طيب يريد مقابل ماذا هنا الإفراد؟ هل هو مقابل التثنية والجمع أو مقابل التركيب؟ مقابل التركيب، لا يريد لا يريد بالإفراد هنا مقابل التثنية والجمع، ما قوله مفردان أراد أنهما غير مركبين، الأصول كلمة واحدة والفقه كلمة واحدة، فهو إفراد مقابل ماذا؟ التركيب، ليس إفراد مقابل التثنية، لأن أصول جمع مفردها أصل، فلو أراد مقابل التثنية أو الجمع صح لأنها مجموعة، إنما قال والجزآن مفردان لأنها كلمة واحدة وإن كانت جمعا، والفقه كذلك، قال والجزآن مفردان، الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزآن مفردان. لماذا المصنف ذكر هذا؟ لماذا؟ لأن أصول الفقه مركب من شيئين، ومعرفة المركب لابد لمعرفة المركب أن تعرف ماذا؟ أجزاءه، من شرط معرفة المركب أن تعرف أجزاءه، فأجزاء المركب هو هذا الذي هو أصول وفقه شرط لمعرفة هذا المركب، يتركب من جزئين، ولذا بين أنهما جزآن مفردان. ثم بدأ رحمه الله بتعريف
الأصل أو الأصول. قال فالأصل الذي هو مفرد الأصول، مفرد الأصول، لأن أيضا الأصول جمع أصل، فلأجل أن تعرف الأصول لابد أن تعرف مفرده، أن تعرفه. فإذا عرفت مفرده عرفت جمعه، كذلك لابد أن تعرف مركب أن تعرف المفرد، أن تعرف مفردين كل على حدة لأجل أن تعرف مركب، فهو يعني ترتيب على ترتيب. ولهذا قال فالأصل ما عليه غيره بني، ما عليه غيره بني، هذا هو الأصل يعني في اللغة. والفرع ما على سواه ينبني. طيب قوله والفرع، هل الفرع هنا مذكور في الأصول؟ هل فيها أصول فقه؟ هل فيها فرع؟ كلمة فرع غير موجودة. طيب لماذا ذكر هنا؟ من باب لما ذكر الشيء ذكر مقابله ونعم أحسن، وبضدها تبين الأشياء، لما ذكر الأصل مقابل الفرع وبضدها تبين الأشياء، فهو مزيد من البيان. ولهذا في نفس الأصل ورقات ذكر الفرع من باب الاستطراد، ولكن استطراد نافع، استطراد نافع، لأنه به يتبين الأصل. ويقال فالأصل ما على ما عليه غير ما موصوله، يعني الذي عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، ينبني على الأصل. المصنف رحمه الله هنا عرف الأصل لغة ولم يعرفه اصطلاحا، وسيأتي أيضا بيان في هذا، لكن لماذا اقتصر على تعريف الأصول لغة ولم يذكرها اصطلاحا؟ هنا سيأتي أنه عرف الفقه بعد ذلك اصطلاحا ولم يعرفه لغة. فالمصنف قال فالأصل ما عليه غيره بني، ما عليه غيره بني، ما عليه غيره هذا الأصل. والأصل إما أن يكون حسيا أو معنويا، فالأصل الحسي مثل الجدار، أصله أساسه بني عليه الجدار، والمعنوي هو أصل الشيء من جهة المعنى، تقول أصل هذه المسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أصل معنوي وهذا أصل الفقه. ولذا نقول قوله ما عليه غيره بني يشمل الأصل الحسي والأصل المعنوي، والمراد هنا الأصل المعنوي. المصنف رحمه الله ذكر في تعريف الأصول تعريف الأصل لغة ولم يذكره شرعا، لأن تعريف الأصل لغة يؤدي معناه شرعا، ولهذا اكتفى بتعريفه لغة ولم يذكر تعريف ولم يذكر تعريفه من جهة الاصطلاح. الفقه سيأتينا أنه ذكر تعريفه اصطلاحا ولم يذكر تعريفه لغة، لأن تعريفه اصطلاحا هو الذي يؤدي المعنى الذي يؤديه تعريف الأصل لغة، وهذا من حسن اختيار صاحب الأصل الذي نظم كلامه المصنف رحمه الله، وسيأتي. وإلا فالأصول أو تعريف الأصول من جهة الاصطلاح هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يعني الأصول ما هي؟ هو معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا هو تعريف الأصول ماذا؟ اصطلاحا. يقول ما هو الأصل اصطلاحا؟ معرفة الأدلة أو العلم بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة الأدلة الإجمالية، ما هي الأدلة الإجمالية؟ نعم. طيب عندنا أدلة أصول، أدلة أصول، نعم ما هي؟ نعم، أصول أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم هناك أصول تتفرع عن هذه الأصول أيضا داخلة في ضمن هذه الأدلة. أصل أصول الفقه هي هذه الأدلة الكتاب والسنة والإجماع، ثم تفرع عنها سائر أدلة الفقه أو أصول الفقه الإجمالية مثل العموم والخصوص الإطلاق التقييد. لكن هذه الأصول
والكتاب والسنة والإجماع والقياس هذه متفق عليها، وتلك الأصول مجمع عليها من حيث الجملة، لكن هناك بعض قواعد الأصول يقع فيها خلاف بين العلماء، مثل مسألة الأمر هل هو على الفور أو على التراخي، الجمهور مع الشافعية، الإطلاق والتقييد في بعض المسائل وأحوال تقييد المطلق، وكذلك بعض مسائل الإجماع والخلاف فيها، وبعض مسائل القياس والخلاف فيها، وكذلك بعض المعاني المتعلقة بعض المفاهيم ونحو ذلك، فهذه وقع في بعض الخلاف، لكن من حيث الجملة مجمع عليها. فلذا كان أصول الفقه ومعرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. من هو المستفيد؟ المجتهد، المجتهد، المجتهد. وقد جاءت عبارات كثيرة في هذا الباب، جاءت عبارات كثيرة في هذا الباب في تعريف الأصول، لكن هي من باب التقريب. ولهذا كثير ممن يحد أصول الفقه بحد ربما يخالف غيره وينقضه، لأنهم يقول لا بد أن يكون الحد جامعا مانعا. ايش معنى جامع؟ لكلما وجد الحد وجد المحدود، جامع. المانع كلما وجد المحدود وجد الحد، هذا الحد الجامع المانع، فيورد بعضهم على بعض. إنما علينا أن نفهم كلمة ميسرة أن أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام. إذا قلت هذه العبارة ونحوها كفى. أما ما يذكره رحمه الله هذا من كلامه، وقد